إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الصالحين في بلادنا لهم المنة العظمى على الأمة كلها. كل عبد صالح يتقي ربه في هذه الديار له منة من الله تعالى على كل مفسد وظالم في الأرض. فلولا أن الله تعالى أبقى في هذه الأمة بقايا من الصالحين العابدين الخاشعين لقلب الله الديار وما عليها. فلا عبرة ولا كرامة لأمة لا تعرف ربها، لا تعرف طريق الصلاح فيها. فأهل الصلاح هم عوامل ثبات الأمة وعدم ذهابها، فإن ذهبوا من الأمم سقطت الأمم وقلب الله الديار وعم البلاء ونزل الطوفان وانتهت الدنيا وما عليها. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اعترض عليه كفار مكة وتكلموا كلاما قبيحا وتجرأوا على الله تعالى وقالوا مستهزئين وساخرين، لو كان محمد على الحق فأرنا عذابك، أرنا نقمتك، لكنه ليس على هذا. فأنزل الله في كتابه وقال مبينا قولهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا كلامهم، لكن هناك موانع تمنع من نزول العذاب على الأمم. بين الله تعالى مانعين منع نزول العذاب والهلاك على أهل مكة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ده الأول. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الثانية. فأنت يا محمد لولاك لنزل العذاب عليهم، فإن ذهبت بقيت آثار في أصحابك يعبدون الله ويستغفرون، ولولاهم لصب العذاب عليهم. قال ابن عباس: هما أمانان، محمد أمان لأمته، واستغفار المستغفرين أمان للأمة. وهذا يدل على أن أهل الصلاح وجودهم سبب في بقاء الفسقة والظلمة، فلو عم الفساد وطغى الطغيان وعمت أسباب المعاصي في البلاد ولم يبق صالح يعرف لله حقا، عندها لا معنى لقيام الدنيا ولا لبقائها، وعندها تقوم الساعة. فإن المعاصي والذنوب أسباب لإهلاك العباد. لذلك قال تعالى مبينا أن الأمم لا قيمة لها عند الله ولا وجود لها إلا بطاعتها لله تعالى، فقال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، خلي بالك، أولو بقية، حتى لو كانوا ثلاثة يعملوا ايه؟ ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. هذا اذا دل يدل على أن الله عز وجل لن يهلك أمة فيها بقايا من الصالحين. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أأمنتم أن ينزل الله العذاب على أي حال؟ في تقلبكم حال الدنيا؟ في ساعة نومكم؟ في ساعة الشراء والبيع؟ ينزل العذاب في أي ساعة من ليل أو نهار؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة فقال كما في حديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا ننتظره حتى صلاة العشاء، قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: أوما زلتم على ما أنتم عليه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنتم أو أصبتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما نظر إلى السماء فرأى فيها النجوم تتلألأ، قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا
أمانة لأمتي، فإن ذهبت أتى أمتي ما توعد، وأصحابي أمانة لأمتي، فإن ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. إذا انطمست النجوم قامت الساعة، إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الفتن، إذا مات الصحابة وهم حراس حدود هذه الشريعة والأمناء من الله على دينه، دخل علينا الاختلاف والاضطراب والنزاع. فكان وجود الصحابة بقاء لقيام هذه الأمة عزيزة قاهرة، فلما ذهب علماؤها تشرذمت وضعفت. أصحابي أمانة لأمتي، إن ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا إذا دل يدل على أن الله عز وجل لا يعبأ بأمة عظم فيها الفساد والضلال. ومما أثر عن الصحابة في هذا المعنى، لما فتح الصحابة بلاد أوروبا ودخلوا قبرص وكان فيهم أبو الدرداء رضي الله عنه، وفي يوم الانتصار والفتح بكى، وتعجب الحاضرون من بكائه، قالوا يا أبا الدرداء تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال أبو الدرداء لتلميذه جبير: يا جبير، وتعلم إنه ينظر إلى أمة كانت أمة ظاهرة قوية، واليوم صاروا بين قتيل وصريع وأسير، لماذا جرى هذا؟ قال: يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذ أضاعوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قوية تركوا أمر الله صاروا إلى ما ترى. سلط الله عليهم عدوهم فاستأصلهم، وهذا الذي يجري علينا اليوم، تركوا أمر الله سلط علينا الله عز وجل أهل الضلال والإفساد. لو يعلم الظالمون هذه القاعدة ما ضيقوا على أهل الصلاح في صلاحهم، فإنهم سبب بقائهم، ولا حاربوهم ولا قاتلوهم. فلو ذهب الصالحون لأهلك الله الديار وما عليها. في صحيح مسلم من حديث مرداس الأسلمي قال صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة أو حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله باله. تدبر هذا المعنى، كلما مضى الزمان واقتربت الساعة قل الصالحون في الأرض، بل أصبح أهل الصلاح موضع اتهام وسخرية، إن صاروا يسخر منهم ويتطاول عليهم، إن تعبدوا أو تسننوا بالسنن النبوية صاروا أضحوكة الشباب والنساء. يذهب الصالحون الأول فالأول، من الذي يبقى؟ وجهاء الدنيا؟ نعم. وزعماؤها؟ نعم. ونخبتها كما يقولون؟ نعم. وأصحاب الثروة والنفوذ؟ نعم. هؤلاء سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حثالة، مش نخبة ولا حاجة، دول في نظر الشريعة حثالة. وما هي الحثالة؟ الحثالة والحفالة بالساء والفاء، وهما يتعاقبان، فالثاء والفاء تأتيان في مواضع من اللغة العربية بمعنى تقول ثوم وفوم والطعام واحد، فالحثالة هي كناسة الطعام، رديء كل شيء. لما تيجي تجيب على حبة شعير ولا رز وبعد ما تنخل يبقى عندك حبة قش على حبة الطين على حبة التراب، هم دول يبقى حثالة كحثالة الشعير، حكمهم عند الله لا يباليهم الله بالا، أي لا يرفع الله لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا ولا يعبأ بهم في عمل، لا قيمة لهم عند الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فلولا الدعاء والعبادة لا قيمة لعبد الله. في صحيح مسلم دخل الصحابي عائذ بن عمرو على أحد الخلفاء عبيد الله بن زياد ناصحا لا سائلا، آمرا لا طالبا، فقال له يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، فاحذر أن تكون منهم. يعني شر الولاة القاسي العنيف الغليظ الذي يأخذ الناس بالقسوة على الدوام، إن شر الرعاء الحطمة الذي يحطم الناس يعني يكسرهم، فاحذر أن تكون منهم. بماذا رد عليه؟ وقد فعل في الناس ما أخبر به الحديث، فقتل وسفك واغتصب، فلم يقبل هذا النص، لكن لم يقبل لاعتراضه على النص، وإنما بحيلة شيطانية. هذه الحيلة نسمعها اليوم عندما تأمر رجلا بحق وتذكره بالله، لن يستطيع أن يرد كلام الله، لكن يستطيع أن يردك فيقول مش أنت اللي تنصحني يا عم الشيخ، هو أنت تبع فلان، هم أنتم مع الجماعة الفلانية. ينسى النص النبوي والقرآني ويبدأ في إسقاط المتكلم حتى لا يقبل وعظا ولا نصيحة. هو ده اللي فعل عبيد الله بن زياد. لما سمع الحديث قال له دعني عنك، إنك من نخالة أصحاب محمد، مش أنت تيجي تكلمني، ده أنت السرادة جيت في الآخر كده. فرد عليه عائذ بن عمرو قائلا وهل كانت فيه النخالة؟ النخالة في من بعدهم وفي غيرهم، لم يكن في الصحابة نخالة، كانوا صفوة خلق الله تعالى. النخالة أتت في من بعدهم، يعني فيك وفي أصحابك وفي غيرنا من الصحابة. فاليوم كأن الأمر والنهي صار محرما، إن وعظت أو تكلمت يعترض على القائل وليس على القول. يا أخي
لو أتاك الشيطان في صورة إنسان وله قرون وانت قاعد على القهوة وقال لك قم للصلاة فاستجب، لو كان القائل شيطانا وقال حقا وجب عليك الامتثال، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ده الكلام ده وقع في السنة، الكلام ده مش تمثيل ولا تخيل، ده فعلا أتى الشيطان ووعظ وقبلت نصيحته. وما تقلوش هو أنت بتجر بالدين. أبو هريرة كان أمين مخزن لبيت المال، وأتى الشيطان في صورة إنسان وجعل يحثو من الطعام أمسك به، فاعتذر هذا الرجل الشيطاني وقال خلني فإن لي حاجة، فأشفق عليه وخلى سبيله. في اليوم الثاني برضك دخل وقعد يسرق فأمسك به، قال خلني فإن عندي عيال ولي حاجة، خلى سبيله. في اليوم الثالث بيسرق برضك، قال له أبو هريرة والله لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها لا يقوى الشيطان على مواجهة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه سيحرق. قال خلني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها. مين اللي بيتكلم؟ الشيطان. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هو السارق، لم يكن إنسانا، كان جانا، كان شيطانا. ويسأل أبا هريرة يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال يا رسول الله يزعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فذكر عليه هذا النص وقرأ عليه الحديث، قال له إيه؟ لا 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 لا، ده تبع جماعة الفلانية، لا تسمع له أبدا. قال صدقك وهو كذوب. فاستمع للحق وأصغ إليه، ولا تجعل للشيطان عليك مدخلا حتى لا تستمع لوعظ ولا لأمر ولا لنهي. فالمصيبة، كل المصيبة، أن يتواصى الناس بالمنكر ولا يعرفون المعروف، دي أكبر مصيبة. لأن المعصية إذا فعلت في الخلوة ضرت صاحبها، فإذا أعلنت ولم تنكر من العامة أنزل الله العذاب العام على العباد، ضرت العامة. إن رأينا معصية ظاهرة يجهر بها الناس ولا ترى منكرا ولا مغيرا، بل ترى الناس على الرضا، فاعلم أن العقوبة العامة نازلة. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كما قررنا أن بقاء الدنيا ببقاء الصالحين، لكن في حالة واحدة تتغير القاعدة، إذا طغى الفساد، إذا عمت المعاصي، إذا لم يسمع لأهل الصلاح، إذا جلس الناس أمام المفسدين يستقون منهم دينهم وأخلاقهم ويتركون مجالس العلم. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا، فدخل على زينب رضي الله عنها فقالت، فقال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ف
فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بالسبابة والإبهام عمل حلقة. القعدة متقررة عند الصحابة، احنا فينا الصالحون، كيف ينزل العذاب؟ فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ شفت الكلام؟ شفت الفهم؟ هنا قال نعم في حالة، في معظم الأزمان تبقى الدول وتبقى الأمم ببقاء الصالحين، لكن إذا كثر الفساد وإذا رأى الناس رجلا مستقيما فتطاولوا عليه، أو امرأة محجبة فنزعوا حجابها، أو قارئا للقرآن فدنسوا كتابه، قال نعم إذا كثر الخبث، عندها ويل للعرب من شر قد اقترب. يبقى فينا الصالح، لكن ينزل العذاب العام لما عظم الفساد وتواصى الناس به، وأصبح المسلم في أرضه وفي وطنه يستخفي بإيمانه، عندها ويل للعرب من شر قد اقترب. واليوم ترى رؤوسا في الفساد يلبسون على الناس أمر الدين والناس تستمع، ويشوهون معالم الإسلام والناس تجلس، ويردون أحكام الملة والناس لا تعترض، ويتناولون رموز الإسلام، الله وأنبياءه وأتباعه، بالسب والسخرية، ولا يمتعض بعض العباد. عمر يقول: سيخرج أقوام، الإمام المحدث الملهم، سيخرج أقوام، واستمع لما قاله عمر: فقد وقع ورأينا ذلك في زماننا، سيخرج أقوام يكذبون بالدجال ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بأناس قد خرجوا من النار بعدما انتحشوا. سمعنا هذا ورأيناه بأعيننا. من ينكر ويكذب بالملة ويطعن في ثوابت الأمة ويتناول أئمة الإسلام بالسخرية، ماذا سيفعل معهم عمر؟ يجيبهم كده في مجلس العام ويعلي شانهم ويسمع الناس كلامهم؟ أبدا والله، لن يرفع لهم ذكر في زمان عمر، ولم يرفع. قال عمر: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. هذا المفترض. اليوم كلما خرج علينا ملحد أو مختل اختلالا عقليا أو منافق أراد أن يزعزع ما ثبت في قلوب المسلمين، يدعى ويعظم ويجلس الناس لا يستمعون إلى مهاتراته. خرج في زمن عمر واحد من دول عايز يعني يلبس على الناس، يضرب آية بآية حديث بحديث، وكان يدعى صبيغ بن عسل، كلما جلس مع الجند يلبس عليهم. فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر، قال له: في واحد تعبنا، نعمل معاه إيه؟ قال له: بعتولي. فأرسل عمرو هذا الرجل إلى عمر: ماذا فعل عمر؟ راح مجهز كده ايه حزمة عصيان، كم خرزانة ورا ظهره، وحطها ورا. فدخل عليه صبيغ بن عس، قال له اجلس، من أنت؟ قال أنا صبيغ بن عس. فقال عمر وأنا أمير المؤمنين عمر، وما تعداها ولا تخطاها، ثم تكلمت يده فأخرج هذه العصي من خلف ظهره ونزل عليه ضربا حتى دمي جسده. لما وجد حر الضرب على ظهره إيه اللي حصل له؟ قال قد شفيتني يا أمير المؤمنين، ده مريض محتاج يتربى. الإسلام له حدود لا ينبغي لعبد أن يتخطاها، ألا وإن لكل ملك حمى، هناك سياج حتى لا يشتري أحد على الإسلام وأحكامه، حتى لا يكون الدين موضعا للطعن والسخرية لنقطع ألسنة المنافقين. فإن وجدوا هذا التعامل سكتوا وما نطقوا بكلمة للنيل من الإسلام. فكل قانون أرضي يضع له السياج لحمايته، توضع القوانين، الطعن في دستورهم، الطعن في رئيسهم، عقوبات، سياج. أليس للإسلام حق أن يضع سياجا حتى لا يتناول السفهاء دين الله بالطعن والاستهزاء؟ ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان كلما مضى كلما كثر الشر وقل الخير، فجعل المتمسك في هذا الزمن كأنما يقبض على جمر لما يرى من كثرة الخلاف حوله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الحق واليقين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على ضربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العارفون لدين الله تعالى أفرادا في الأرض، فبعد بعثته اتبعه أفراد من الناس قلائل، ثم زاد دين الله تعالى ودخل الناس في دين الله أفواجا حتى فتحوا البلاد وقلوب العباد. ثم أعمل الشيطان مكيدته فأوجد نزغتين افترقت بهما الأمة، غرس في الأمة فتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فأما فتنة الشبهات فبسببها تفرق أهل القبلة أحزابا وفرقا وجماعات متفرقة ومتنازعة، حتى وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال وستفترق أمتي على 73 فرقة، هذا بسبب فتنة الشبهات. والثاني فتنة الشهوات، فغرق الكثير من الناس في شهوات الدنيا وعليها يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كيف إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقالوا نقول كما أمرنا الله تعالى، يعني نحمد ونشكر ونرضى. فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ فعلا يعني أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. إذا وقعت الدنيا في قلوب العباد وامتلأ القلب بالشهوات فعندها يقدم هوى النفس على طاعة الله. فلم يصفوا بعد الفتنتين إلا قليلا. لما تنظر في الخلق كده ترى كثيرا خاض في الأولى وكثيرا خاض في الثانية وبعضهم جمع بين الأمرين خرج من هؤلاء الغرباء الثابتون على الحق القائمون لدين الله تعالى مهما خالفهم الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله سيأتي بالموت أو قبيل قيام الساعة، فإن الساعة لن تقوم على رجل صالح. الساعة لن تقوم وفي الأرض رجل صالح. نرجع تاني للقاعدة أن الله عز وجل لن يقيم الساعة وفي الأرض عباد وفي الأرض صالحون، لا، إنما تقوم الساعة عندما ينسى العباد كلمة الله، كما قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، تنسى من القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، يعني حتى يعود الناس إلى عباد الأصنام مرة ثانية. فتعجبت عائشة وقالت: يا رسول الله، كنت أظن الأمر تاما، فإن الله قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال صلى الله عليه وسلم: يكون ذلك ما شاء الله. ثم يبعث الله تعالى ريحا لينة فتوفى كل نفس مؤمنة فيبقى شرار الخلق يعودون إلى دين آبائهم. مفيش مرجعية شرعية لا كتاب ولا سنة، يرجع إلى الأعراف إلى العادات إلى القوانين الأرضية. وعليهم تقوم الساعة، تدبر معي، يعني كأن الله عز وجل إذا أراد قيام الساعة فإكراما من الله تعالى لكل عبد صالح لن يرى مشاهدها، لن يرى أهوالها، تيجي كده ريح طيبة، نسمة هوى خفيفة على كل واحد عابد بيصلي في الجامع أو بيفعل عمل خير فيموت في ساعة واحدة، فيموت كل الصالحين في ساعة واحدة ويبقى أهل الفساد تاركوا الصلاة تاركوا دين الله تعالى، أهل الإفساد في الأرض يبقى هؤلاء، وهؤلاء لا قيمة لهم عند الله وعليهم تقوم الساعة. لذلك قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال ابن عباس: لولا أن الله تعالى يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي وبمن يصوم عمن لا يصوم وبمن يزكي عمن لا يزكي لفسد الناس جميعا. يعني كأن المصلي صاحب نعمة وفضل على تارك الصلاة. به ينزل الله بعض الخيرات من السماء ويفتح خزائن الأرض. ومن هنا قال العلماء: تارك الصلاة منابذ للسلام ومعلن للإرهاب في الأرض، لأن المصلي إذا قام بين يدي الله قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو يبذل السلام. أما تارك الصلاة فهذا يعلن العداء والإرهاب على الأمة. لكن الموازين تغيرت والقوانين اختلت وانعكست الموازين والحقائق، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، كما قال في الحديث: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. فاللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن تغفر ذنوبنا وأن تتقبل منا صالح أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا محتاجا إلا أعنته، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. آمين آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.